من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. كان الكلام في قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم، ومر بنا أن هذه القاعدة ليست فقط تقرر لأجل أن تفهم وتقرر، وأنها تفيد حجية القرآن الكريم وتبين عظمة القرآن الكريم ولما جرى، هذه فوائد عظيمة صحيح، لكن كما مر بنا أن قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم قاعدة لها ثمرة عملية في يوميات التفسير، وكنا على حال مر بنا هذا النوع الأول من وجوه الإعجاز، اللي هو الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، الإعجاز البلاغي على حال مر بنا ثلاث تفسيرات وثلاثة وجوه فيه كما مر، وكنا في هذا الوجه المعروف المعهود في البلاغة، ومر بنا أنه شاكلة يعني نماذج وأنحاء من نماذج شاكلة الإعجاز البلاغي. إعجاز يعني فيما يعنيه تفسيره أنه إعمال لقواعد ومسائل علوم اللغة بشكل بنحو لا متناهي، بنحو ماذا؟ لا متناهي. فمر بنا إذا كان لا متناهي، فبالتالي إذا يمكن للمفسر أن يراعي القواعد ولا يقف عند حد، أو يعمل علم الإعراب فالإعراب إلى فقط يمكن، ويعمل علم المعاني والبلاغة والصرف والاشتقاق في طمان. كل هذه المراحل العديدة يمكن أن يعملها الإنسان، وبعد ذلك هناك مزيد. نعم. يتحمل الكلام كل هذا؟ نعم، لأن هذا الكلام ليس ككلام بشر. دائما أئمة أهل البيت كما ذكرنا وأمير المؤمنين عليه السلام دائما أكد، أيها الإنسان، أيها المسلم، أيها المؤمن، لا تغفل وتنام وتحسب بأن كلام القرآن كلام بشر ركبته قدرة بشرية، أما القرآن ركبته ماذا؟ قدرة إلهية. إذا كانت ركبته قدرة إلهية، إذن طريقة التركيب هذه لا متناهية. حينئذ في يوميات التفسير نستطيع أن ماذا؟ أن نلتفت إلى إمكانية إجراء القواعد خطوة بعد خطوة، مرحلة بعد مرحلة، بشكل متلاحق متعاقب لا يقف إلى حال. هذا خلاف قانون المحاورة، خلاف نظام العرف. يا أخي خلاف قواعدهم؟ لا، خلاف قدرتهم نعم. وفرق بين خلاف قدراتهم وبين ماذا؟ خلاف مقرراتهم وقواعدهم. لو أتى بلسان، أوليس القرآن يقول أتى بلسان عربي مبين؟ إذا لازم بحسب فهمهم. لا لا لا، بلسان عربي مبين بما عندهم، يعني بحسب القواعد والمقررات التي هم يعني الحل خزن لها أهل اللغة، أبناء اللغة خزن خزان لتلك اللغة، صحيح؟ فتكلم معهم بما في خزينتهم، لكن لا بما لديهم من قدرة على استثمار تلك الخزينة. وهذا يا أخوان البحث واللغط فيه قديم وحديث وطويل الدين، أن ظواهر القرآن يمكن أن تتمعدى إلى ما لا نهاية أو لا لها حد محدود وقدر مقدور، تحت ذريعة ماذا؟ أن هذا هو مثلا كما يقول نظام الحوار عند العرف والتحارب عند العرف، نظام الحوار والتحاور بمعنى بمعادلات مقررة عند العرف، نعم صحيح، أما بقدر قدرة العرف على أعمال تلك المقررات لا، هذا خطأ. يعني في خلط إذن بين الأمرين، مو فقط في علم التفسير، حتى في علم الفقه، حتى في علم المعارف. ربما ترى جملة من الفقهاء يؤخرون على آخرين أن هذا خارج عن الفهم العرفي، خارج عن قدرة الفهم العرفي، أو خارج عن قواعد المقررة اللغوية التي عند العرف. خارج عن ماذا؟ إذا المفروض أن هذا المستنبط أو هذا المفسر أو هذا الفقيه في المعارف أو هذا الفقيه في الفروع راعى تلك القواعد خطوة بعد خطوة، حلقة بعد حلقة، فهو خالف أي مقرر في علم اللغة الموجود عند العرف؟ مفهوم ما خالف. نعم خالف العرف في قدرتهم على إعمال تلك القواعد، وفوق كل ذي علم عليم، أنا أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق بالضاد، يعني شلون؟ يعني الفصاحة لها مقررات، الفصاحة لها مقررات، لكن هذه المقررات إعمالها في قدرة سيد الأنبياء بشكل لا يدانيه ولا يساويه ولا يوازيه قدرة الآخرين. طيب، هذا أمر، وبين أن يقول أن فصاحة سيد الأنبياء ليست على مقررات علم الفصاحة الموجود عند العرف، فرق بينهما. وهذا باب مهم ووسيع، سواء في علم التفسير أو في فقه الفروع أو في فقه المعارف أو في أي علم العلوم الدينية الأخرى. وهذا اللغط والإنكار والإثبات والتجاذب موجود في كل العلوم، والحل لهذا البحث هو الذي نحن فيه، من الفرق بين تارة أنت تريد أن تصل إلى نتيجة ليست على مقررات اللغة، صحيح، هنا مؤخرة، خطوة من الخطوات، حلقة من حلقات الاستنتاج ليست على طبق المقررات والقواعد في علوم اللغة، مو علم واحد بعد علوم. نعم هي مؤخرة. أما تارة ليست على القدرة المعهودة المعتادة عند العرب. قدر أكثر، ما المانع في ذلك؟ ما المانع في ذلك؟ وهذا شوف لاحظ كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، ذكرت لكم هذا البحث جدلية موجودة في قديما وحديثا، ولا زال هذه الجدلية شيء بين شد وآخر. لاحظ توصية سيد الأنبياء، رب حامل فقه إلى من؟ أمر طبعا. نفس الأفقه من؟ ومن بعده أيضا قد تصدق عليه دي المعادلة النبوية، رب حامل فقه إلى من هو؟ ها؟ أفقه. يعني دائما في درجات حالة تكامل لأنها تقف عند حد، أو رب حامل فقه وليس بفقيه، يعني لمن هو فقيه وهو ليس بفقيه، يعني مثلا بعض المطالب قد هذا الناقل أو هذا الراوي لم يلتفت لها أصلا، لكن من بعده يلتفت لها، ممكن تارة يلتفت له بس مو بعمق، الا بعده يلتفت اعمق. تارة اصلا ما التفت له، ممكن مطلب المطار. فهو له بيانان صلى الله عليه واله، رب حامل فقه الى من هو افقه. هي معادله موجوده دائما. في معادله اخرى ايضا موجوده، رب حامل فقه وليس فقيه، نفس المساله اللي هي. وهذا ممكن. إذا كان هذا ممكن يا أخوان، حين برضو مترامي. حالا بعد الإعجاز الآن، بدل ما نبرهن عليه أو نستدل عليه أو نفهمه بشكل إجمالي، لا. الآن بين لنا بشكل تفصيلي الإعجاز البلاغي. زين كيف نستفيد منه في يوميات التفسير؟ هكذا نستفيد عنده. أن كثير من المعاني الموجودة في بيانات أهل البيت في ذيل الآيات والصور قاطبة علماء الإمامية غالبا وخور أكثرهم ما شئت فعبر، اعتبروا هذه الروايات ماذا؟ اعتبروها تعبدية. تعبدية في مقابل ماذا؟ وبأي معنى تعبدية؟ تعبدية يعني هذه لا تقتنص من الله، لا تقتنص من ماذا؟ من الله، وإنما بتعبد بتوقيف من المعصوم التزم بها. حتى العلامة الطبطائي رحمة الله في كثير من الموارد يقول هذه الروايات تأويل. طبعا التأويل لمعانيها يريدون من معنى التأويل هذا الجانب، يعني التعبدية. طبعا التعبدية بمعنى الإلزام والحجية صحيح، هذا المعنى سليم وسليم، لكن المراد هل بياناتهم عليهم السلام من بطون معاني القرآن؟ هذه البيانات هم يبينون عليهم السلام أنها غير قابلة للاستخراج من الظهور، غير قابل للاستخراج من الظهور في متن الواقع. أو أنها لا متن الواقع، هناك معادلات في متن الواقع بحسب علوم اللغة والعلوم الأخرى، معادلات توصل إلى النتيجة. موجودة توصل إلى النتيجة. إذا كانت هناك معادلات توصل إلى النتيجة، إذا لم نعلمها لم نستطع، لم نقتدر أن نستخرجها. طبعا تصير تعبدية، ظن يعني ظن تعبدي أو قطع تعبدي. قطع تعبدي يعني قطع إجمالي مبهم إذا كانت متواترة. قاطع بالواقعية يقين، لكن يقين إجمالي. ليش إجمالي؟ يكون إجمالي لأن أساسه غير معلوم لنا، لكن قطع باعتبار الوحي، قطعنا بالوحي، بالوحي يوجب قطع اليقين. لكن إجمالي مو تفصيلي. بالتالي مثل شيء يصير قطع تعبدي. قطع التعبد لأن أحد معاني التعبد الإجماع أو الظن. ولكن إذا أعملنا التحليل والتدبر، نشطنا التدبر والتحليل والتأمل والتفكر واكتشاف هذه الحلقات والقواعد الموصلة إلى النتيجة، من الظاهر إلى النتيجة الغائرة الخفية الباطنة العميقة. إذا استطعنا حينئذ لن يكون ماذا؟ لن يكون شنو؟ لن يكون تعبد، يكون ماذا؟ علم. حينئذ سوف نستقي من الإمام بما هو معلم. بما هو معلم يعني يوجد لدينا العلم التفصيلي. بعبارة أخرى، لو اعتمد في منهج التفسير، وهذا الذي نريد أن نصل إليه في نهاية المطاف إن شاء الله بعد استعراض قواعد التفسير وأصول التفسير، نريد أن نصل لهذه النتيجة. لو بذل الجهد لاكتشاف والتنبه إلى الحلقات التي بين ظاهر الآيات وبين المعاني الخفية التي يبينها أهل البيت، التي تسمى عند غالب العلماء تقول، حينها سندرك ماذا؟ حينها سندرك أن هذه المعاني تقتنص من الظاهر بتعليم منهم عليهم السلام، فلن تكون تعبد، ولم تكن تأويل بمعنى خفي بمعنى تعبد، وإنما سوف تكون ماذا؟ سوف تكون من طبقات الظاهر والظهور. وإذا كانت من طبقات الظاهر والظهور ستكون من المعنى المراد المستعمل فيه، وليس باب مصداق تطبيقي، مورد تطبيقي كما يصر على ذلك. ليس فقط العلامة الطباطائي، كثير من الأعلام المتأخرين من الخاصة كون معناه مراد على صعيد الاستعمار أو على صعيد التنظير، كون معناه مراد على صعيد التنظير هذا الشأن، وبين كون معناه أصلاً مو مراد على صعيد التنظير، أصلاً مو مراد وإنما فقط جزئي تطبيقي مصداق تطبيقي. كم الفرق بينهما؟ فرق شاسع. معنى معين خفي معني به مراد من الآيات هذا شأن، وبين كون أصلا معنى غير مراد تطبيق مجرد مراد تطبيق. اختلاف في الشأن كبير سوف يكون. وهذا هو الذي إذا وفق الله نريد أن ننجزه، وفعلا في الحقيقة حاولت أن يعني أجهد نفسي أو أعني نفسي دوما الروايات التي أجدها في الآيات والسور أحاول أن أتنبه من بياناتهم عليهم السلام من أين يمكن استلال هذا المعنى الخفي الذي لم يهتدي للبشر لا من علماء الخاصة ولا العامة، من أين الإمام عليه السلام هذا المعنى الخفي ينبهنا على أنه يقتنص، على أنه يقتنص يقتنص يستخرج من الظاهر. هذا الذي ترون العرفاء أو الصوفية عندهم قدرة تأويل كثيرة، كل مدارس العرفاء من الصوفية والصوفية من وين؟ في أصلها الصوفية في أصلها فرق باطنية، يعني فرق باطنية شيعية، وإن كانت يعني انحرفت أو سجلت عليها انحرافات عن الطريقة القويمة لأهل البيت في الجملة، يعني مو بالجملة عندهم بعد عندهم المهم مباني لا مأخوذة صحيحة مقتبسة عن أهل البيت. المهم ما ترونه من حذلقتهم وقدرة تصريفهم لتركيب الكلام وكذا كذا، هي هذه أصلا هو منهج مأخوذ من أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا شوفوا الآن، ربما ترد إليك رواية ضعيفة مضمونها جدا في ذي الآية، ولربما هذه الرواية بعد في في الاعتقادات في المعارف مو في الفروع بعد، أو في الفروع أو في الأخلاق. المهم ترد لديك أنت أيها المفسر البحث في التفسير رواية ضعيفة، ضعيفة ربما حتى السند بدرجة من الضعف. هذه الرواية وهذا المضمون إذا أمكن أن تتنبه منه إلى ماذا؟ تتنبه منه فائدة، شوف فائدة مضمون هذه الرواية الضعيفة تكترث بها، تتنبه منه أن هذا المضمون هو عليه السلام من أين اقتنصه؟ استله من سطح ظاهر الآية الذي خفي على كثير. دققوا هنا لطيف بيت قصيد، كثيرا ما في بياناتهم عليهم السلام يبينون ذا المعنى الخفي ويخفون هم عليهم السلام مفتاح الذي استل منهم هذا المعنى أو الباب الذي يصعد من هذا المعنى الخفي الغائص الغامض الباطن من أين يصعد منه إلى الظاهر أو ينزل من الظاهر أو ينزل إلى الظاهر أو يصعد إليه صعود ونزول نسبي إضافي. المهم من وإلى وإلى ومن. التنبه واليقظة والفطرة إلى الموضع أيضا هو من نصيب الكون حتى في روايات أهل البيت. لكن إذا الإنسان يروض نفسه، يعود نفسه علميا على أنه دائما في بيانات، في بيانات أهل البيت، في الروايات، في ذيل الآيات، هناك لفظة هي بيت القصيد مثلا، زاوية في التركيب في البيان هي بيت القصيد التي تستطيع أن تصعد تربط بها بين ذا المعنى الخفي والمعنى الظاهر. كثيرا ما هكذا. هنا سيكون يا أخوان منهجنا في التفسير اللي هو منهج الأمومة يغاير المناهج الأخرى. على هذا الضوء، شوف دققوا، شوف نتائج مهمة وخطيرة. على هذا الضوء سوف تكون بيانات الروايات للآيات مو تطبيق محض مصداقي بالتالي هامشي. التطبيق ماذا؟ تطبيق في هامش، ها؟ التنظير. التطبيق في هامش التنظير. التطبيق ليس في حومة، التطبيق ليس في حومة التنظير، ليس في صلب رقعة التنظير. بخلاف إذا بينا لا، هذا من طبقات المعنى. سوف يكون بيانات أهل البيت يكترث بها أنها في نفس الدائرة المركزية للتنظير. ما يمكن تجاوزه، ليست هامش من الهوامش. تطبيق يصير معنا فرع، كأنما علد البيان يصير معنا ماذا؟ أساس. انظر كم الفرق بينهم، هذا لابد من التركيز عليه بعد أكثر. صلى الله على محمد وعلى آله.